Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasim Muhammed ve ala alihi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed.
Nahnu fi zilli zikra istişhad İmam Sadık aleyhisselam ve la'alla min assimatil barize fi siretihi وسيرة كل الأئمة الطاهرين الذين هم قادة الإسلام هو مواكبتهم لتحديات عصرهم. لا أقول أنهم بمستوى تحديات عصرهم، الإمام المعصوم محيط بعصره وبما فوق عصره، قليل بحق أن نقول أنه بمستوى تحديات عصره، لكن هذا المقدار الذي نحتاجه نحن كتأسي بالأئمة سلام الله عليهم أن نكون بمستوى تحديات عصرنا، تشخيصا طبعا وعلاجا. تشخيصا أولا نشخص ما هي هذه التحديات، ثم المرحلة الأخرى وهي أن تكون بمستوى معالجة هذه التحديات. وإذا أردنا أن نشخص، يمكن اليوم لو ننظم استفتاء على الفيسبوك على مواقع التواصل، ما هي من وجهة نظركم تحديات المشاكل التي يواجهها العراق المعاصر؟ نقصد بالعراق المعاصر يعني ما بعد 2003، ما بعد الاحتلال، أما ما قبل الاحتلال فأيضا كانت له مشاكله المعروف. هذه جيد، هذا إذا استفتاء واستبيان تنظموه هذا يساعد على تجميع رؤى متعددة فيما يواجهه العراق، وإن كان كثير منها واضحة أكيد. لما نتحدث عن عراق ما بعد الاحتلال فإذا هذا جيد أنت بالعنوان تذكر أول تحدي وأول بلاوة هو الاحتلال. الاحتلال هذا أول مشكلة واجهها العراق والعراقيون، وبفضل الله تبارك وتعالى طبعا الذي يتصفح خطاباتنا من تلك الأيام إلى اليوم يجدها طافحة بالكثير من هذه التشخيصات. الاحتلال، والاحتلال قلنا في حينها وكررنا أنه ليس ترى الاحتلال فقط احتلال عسكري، الاحتلال العسكري واجهة، الاحتلال العسكري أداة، السلاح يستعمل أداة لغرض معين لأجندة معينة، فكروا فيما وراء ذلك. الاحتلال يراد منه الهيمنة على القرار السياسي، يراد منه تذويب الهوية الوطنية وضم العراق ضمن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد والعولمة، يراد منه أيضا الهيمنة على الموارد الاقتصادية، يراد منه الإفساد الإخلاقي، يراد منه كلها أدوات. لذلك قلنا حتى لو انتهى الاحتلال العسكري تبقى هذه الآثار التي هي أخطر الاحتلال، هذه كلها تحديات. ثم جاء التحدي الآخر هو تحدي الإرهاب وجماعات العنف والخاطف والابتزاز والسرقة والقتل. وكان لنا خطاب أيضا فاطمي ربما يعني الثاني أو الثالث يعني سنة 2007-2008، وكان الجزء الثاني من الخطاب هذا عنوانه أن أعداء العراق ثلاثة: الاحتلال والإرهاب، والأخطر منهما هو الفساد الحكومي، هذا هو الذي يمون هذا الإرهاب وهو الذي يديم حياته ووجوده. لولا هالفساد هذا وهالتبعية الموجودة لدى السياسيين لأجندات خارجية أجنبية تنفذ مآربهم لما دام الإرهاب ولا ما ظل هذا الفساد الحكومي. هذا الحكي الكلام الذي كنا نتحدث به قبل 10 سنوات الآن ربما صح بعض القادة الدينيين السياسيين وبدأوا يتحدثون عن فساد حكومي وأنه لا يقل خطرا عن الإرهاب، ومن هذا الكلام الذي كنا نقوله قبل 10 سنوات لكن كان الجميع في سكر، سكر السلطة وسكر المغاني وسكر الدنيا المقبلة عليه، فكان بس الشيخ يحكي وحده والكل ضده والكل تتحدث عنه. عليه وتسقطه وتنال منه، والآن بعد 10 سنوات صح والتفته إلى هذه الأخطار. لما سامعين احنا بالمثل الحرامية من يختلفون ويتعاركون تطلع بوقاتهم، هاي البوقات ليست جديدة حتى السان ينبه عنها والسان يخرج مظاهرات ضدها والسان يطالب بإصلاحها، مهاي من 10 سنوات 12 سنة مشخصيها وكنا نتحدث بها وننبههم لها. أكمل اسمع، الناس قلنا في سكر، سكر الغنائم التي ما كانوا يحلمون بها وفرت لهم بعد الاحتلال. فإذا لاحظ التحديات الكثيرة التي طبعا الإفساد الأخلاقي، خطر هذه التقنيات الحديثة، الوسائل هاي التي مع الأسف لا تتخذ إجراءات حكومية لتشفيرها كما يقال، هاي وسائل الإنترنت وأمثالها، بينما في كل دول العالم توجد تحصينات لشعوبها مما يبث في هذه وسائل الاتصال الاجتماعي، إلا في العراق المسألة مفتوحة على مصراعيها، الشبهات التي تعصف بالمجتمع. شاهدنا إذا أردنا أن نحرر قائمة للتحديات التي يواجهها العراق، حملات التجهيل، لاحظ الكل يمارس التجهيل للمجتمع، ما حد يعمل على إيقاظه، ما حد يعمل على تنبيهه لواقعه، وإنما كله عبارة عن تجهيل وتسطيح لعقل الإنسان العراقي لتوجيهه إلى ما يريدون، ما حد ينبه إلى حقائق الأمور بما فيها هاي أزمة الكهرباء. صح العراقيين واليوم يعانون من أزمة الكهرباء، وهل هي أزمة الكهرباء فقط يعني اليوم لو أمس كانت وأول أمس، وهل هي أزمة الكهرباء بس المشكلة هي وزارة الكهرباء أم المشكلة أعم، لكن نتيجة توجد أجندات صراعات للتحريض، ها؟ صراع سياسي على كل على موقع وزارة الكهرباء وبالاتفاق مع بعض الفضائيات التي تثير الضجيج حرك الشارع، هذا كله تسطيح لعقل الإنسان. هي مشكلتي أنا فقط هاي، ها؟ يخلصون شغلتهم هالسوي ويحصلون ما يريدون ضمن صفقات من الكهرباء وينتهي كل شيء، أو يمررون أجندات معينة. سمعنا إحنا بعضهم يقول أنه سنحول الكهرباء إلى القطاع الخاص، هاي بعد 35 مليار دولار صرفت على الكهرباء تحول إلى القطاع الخاص، لعد ماذا جنى الشعب من 35 مليار صرفت على قطاع الكهرباء، وبأي طريقة سيتحول قطاع الكهرباء؟ وشفنا إحنا قطاع الصناعة والنفط لما أعطي للتراخيص، وشفنا الكارثة التي حلت بالعراق. إذن ماذا ستحل لو حول الكهرباء؟ أيضا بنفس الطريقة التي بيعت بها منشآت وزارة الصناعة، تأتي إلى هذه منشآت الكهرباء وزارة الكهرباء يبيعوها بفلس ونص كما يقال على شركات مستثمرة أجنبية تدعي، يبيعوها خردة سكراب بفلس ونص، وتلك الشركة تصبغها وتلونها وتحط لها فد أرقام وترجع تبيعها على العراق، تحسبه أني استثمرت عندك أني كذا مليار دولار، وين هن الكذا مليار؟ يحسب عليك ذني المصانع التي أخذها منك بفلسونس. هاي صارت في منشآت وزارة الصناعة بهذه الطريقة. هكذا إذا مضوا استجير بالله من خططها الشيطنة، هاي هالشيطنة في الفساد، هذا الابتكار، يتسابقون في ابتكار وسائل الفساد والإضرار بالعراق بهذا الشكل هذا. فهي كلها هاي المليارات التي صرفت على مؤسسات وزارة الكهرباء سيوقعون عقود مع مستثمرين أجانب، دول المستثمرين هم شنو يعني؟ ما يفتهمون ويجي يستثمر مليارات الدولارات بالعراق بهذا الوضع المربك الموجود في العراق؟ لا، سيبيعوا له وفق صفقات هاي مؤسسات الوزارة، وهو يرجع يحسبها على العراق على أنه استثمر مليارات الدولارات، ومن جيب المواطن تأخذ هاي المبالغ كلها. هذا الأخطار هنا انتبهوا لها، لا يظلون هؤلاء يسيرون هذا التجيل. شوف إذا مش قد أكو مشاكل يعاني منها العراق، لا نلتفت لها. والذي يوقظ الناس لهذه مع الأسف هم يحاربه القريب والبعيد، ويشكك في نواياه القريب والبعيد، وتخلط الأوراق وتيه الأمور على الناس. التخلف الثقافي هذا ليس هذا هم مشكلة وتحدي يواجه العراق؟ التخلف الثقافي والنقص المعرفي هذا أصبح الكتاب أزهد شيء في هذه المجتمعات، والكتاب مع أنه أرخص شيء في متناول اليد هو الكتاب. الكتاب اليوم بألف وألفين، هو يمكن كيس شبس للأطفال يمكن يشتروه بألف وألفين، أو كيس أو من الحلويات يشترى بأزيد من الرقم، بينما كتاب قيم يزيد من معرفة الإنسان، يتعب عليه مؤلفه سنة وسنتين وخمس سنوات، ينباع بألف بألفين بسعر كيس شبس للأطفال. أزهد شيء اليوم بسعر الكتاب، وأزهد شيء فيه مع الأسف الكتاب. هذا تحدي خطير، هاي مشكلة نواجهها. فإذن لو أردنا أن نحرر قائمة التحديات التي هاي الطائفية مثلا، خذ هالبلاء، هذا من أصعب الأدوات وأخطرها وأقذرها إذا أريد أن هي أريد طبعا. هم الآن ماشيين بها الطائفية، التقسيم خطر وتحدي عظيم، تقسيم العراق وتحويله إلى دويلات وأقاليم متصارعة فيما بينها الأقاليم وداخل الإقليم الواحد، تمزق وتشرذم إلى أن تلقى كل واحدة يصير دولة بعدين، مو بس كل إقليم، لا داخل كل إقليم كل عشيرة تصير دولة، وكل محافظة تصير دولة، وداخل كل محافظة كل حزب يصير دولة. خطر التقسيم هذا الذي يتحدثون عنه. ذوبان الهوية الوطنية، ذابت اليوم الولاءات للأحزاب وللطوائف وللقوميات وللمدن وللعشائر لا يوجد هوية وطنية، لا يوجد وطن يجمعنا ويوحدنا مع الأسف، إلا هيك بالصدفة في بعض الحالات تصير من يفوز منتخب العراق، كم مرة نقولها، أو ربما فد إنجاز وطني يصير يمكن العراقيين يلتفون حوله، وإلا لا يوجد مع الأسف هوية وطنية بالمعنى الذي يجمعنا، لا يوجد. شوف متمزقون، والبعض هم تلقاه يكرس هذا المعنى، يكرس تصريحات تقرؤوها بوسائل الإعلام، قال فلان أنه لا يوجد عراق موحد، وقال فلان لم يبقى شيء اسمه العراق، وقال عجيب. يعني يركزون هذه الثقافة ويرسخونها في ذهن الإنسان، نتيجة تضيق طبعا عقلياتهم وأنانياتهم، يردونهم يمشون مصالحهم الخاصة. فتلاحظ إذن كم هي هذه التحديات التي يواجهها العراق والعراقيون. الله يساعد العراقيين على كل، يعني مرات من التصور العراقي المهم، لو كنت خطيبا لكان هذا المعنى ينفع في القريز كما نسميه، على قضية الإمام الحسين عليه السلام. لما نسمع أن الحسين عليه السلام كانت في جسده 1800 جراحة، ها لأن الطعن على الطعن والضرب على الضرب والرمية على الرمية أصبح جسده 1800. أتخيل العراق هكذا، العراق هكذا وضعه، طعن على طعن وضرب على ضرب وجرح على جرح، ومن أبنائه قبل الغرباء. ومن الذي يمزق العراق الآن؟ ومن الذي يقتل العراق؟ ومن الذي يطعن العراق؟ صح توجد أجندات أجنبية إقليمية وعالمية، لكن على يد من؟ على يد أبنائه، أبنائه الذين تجردوا عن كل نبل، عن كل إنسانية مع الأسف، وأصبحوا أداة طيعة ينفذون إرادة الأجنبي، يمزق على يد أبنائه. فتتخيل العراق وحيدا يمزقه كل هؤلاء، القريب والبعيد والابن والغريب والجار والبعيد، الكل يطعنونه ويمزقونه ويحاولون قتله، وهو بفضل الله باقي صامد وباقي شامخ إن شاء الله بأبنائه وباحتضانه للأولياء الطاهرين للأئمة الطاهرين. لا يمكن للعراق أن يقتل ولا يمكن للعراق أن يزال كما يحاول البعض، مهما حاولوا فإنها مجرد سحابة عابرة. إن شاء الله بهمة أن أخاطبكم أنتم أيها الأكاديميون النبلاء، لأنه ممن نرجو الصلاح وممن نرجو الشفاء لهذه الأمراض ولهذه الجراحات، نرجوها من صنفين، أنتم أيها الأكاديميون الشباب وأنتم يا طلبة العلوم الدينية وأيها العلماء أيها الفضلاء، منكم نرجو شفاء العراق ومداوات جراحه بتأييد الله تبارك وتعالى. نحن حينما نذكر هذه التحديات التي يعاني منها لا نريد أن نثبت عزائمكم ولا نريد أن نقعدكم ونقول خلاص، إذن ماذا نفعل أمام كل هذا البحر المتلاطم المعقد من المعاناة؟ شو نريد نسوي؟ لا لا لا لا، الحل بأيديكم، الله تعالى ناصركم، خذوا درسا من سورة الأحزاب. خذوا درسا، سورة الأحزاب تعطينا درس للوضع الذي نحن فيه هنا في العراق، الحال الذي مر به المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأحزاب. نحن نستطيع أن نأخذ درسا منها. الله تعالى يصفها من الآية العاشرة من سورة الأحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أحاطوا بكم من كل جانب، هم 10,000 من قريش وأحلافها من العشائر ومن اليهود، 10,000 مقاتل وأنتم قلة محصورون بالمدينة، يا الله قدرتوا تحفرون خندقا من بعض الجهات حتى شوية تحمون أنفسكم، وفيهم أبطال العرب هم جايين، عمرو بن عبد ود العامري وأمثاله، و10,000 مقاتل جايين حسب تعبيرنا ينسفون المدينة حجرا حجرا ويقتلونكم ويذبحونكم كما يذبحون. هكذا جاءوا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من شمال من الجنوب، وماذا كان حالكم؟ وإذ زاغت الأبصار، شايف هذا الرعب يأخذ شلون عينه تفتار، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون، لكن أي بلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا. أما الذين إيمانهم نص ونص، نصر دين نسميه بالعامية، هذول اللي كذا خذوا لماذا كان موقفهم؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعدنا بالنصر ويعدنا كذا، يا معود يشوفنا واحدنا ما يندل وين يشرد، معاصرين، إلى أن يقول محل الشاهد: نريد ولما رأى المؤمنون، هذا نريد أن يكون موقفكم، هذا لا تضعف همتنا ولا نتراجع، خلينا دائما إن شاء الله أقوياء شامخين، هممنا عالية في مواجهة التحديات، خصوصا أنتم الشريحتان الأخاطبكم، هذا ليكن موقفكم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب بهذه القوة وهذه الفرعنة وهذا الطغيان وجايين قلنا يشيلون من أصلنا، ماذا كان موقفهم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا كان موقفهم، وين وعدنا الله ورسوله؟ ماذا يشيرون؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، ها يشيرون إلى آية سابقة، لو تلاحظ كلماتها تلقاها تنطبق بالنص على هذه الكلمة، لما يقولون، وهذا أنتم أيضا ترددون كن هذه الكلمات، هذا ليكن موقفكم. الأحزاب شنو؟ بس مشركي قريش ويهود يومئذ ولا لا، الأحزاب كل شياطين الإنس والجن اللي يتحزبون لمواجهة المؤمنين والقضاء عليهم، كالذين تعرض نحن له العراقيين اليوم، هذا التحالف هذا الشيطاني اللي تشوف يدير القريب والبعيد والمنك والبعيد عنك. هؤلاء كلهم، ماذا موقفكم؟ خذوا هذا الموقف من سورة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما تفاجأنا احنا، الله تعالى محذرنا ومنبهنا وقال لنا سيأتيكم هذا اليوم. وين نبههم؟ هاي سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، في سورة البقرة التي كانت أول السور نزولا في المدينة، قالوا مو جديد علينا، مستعدين لهذا البلاء. وين؟ في الآية 214 من سورة البقرة. لاحظ هي تدليك سورة الآية 214، لأن نفس الألفاظ بيها مو بس نفس المعاني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، آية 214 من سورة البقرة، جنة عرضها السماوات والأرض، تأخذها كذا مجانا بلا عمل بلا تمحيص بلا ابتلاء تنجحون فيه، ليس معقول. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. إذن هي ليست حالة جديدة، ليش أقول لك يعني؟ أنا لن ننظر إلى قضية الآية تتناول حالة في سورة الأحزاب وانتهت، هاي سنة جارية في كل الأقوام، كما خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هاي حالة مرت على قبلكم أيضا، استعدوا لها، كونوا واعين يقظين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل، يعني قبل أن يأتيكم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مو بس خاصة بكم، ماذا كان حالهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، شوف تعبير سورة الأحزاب، وزلزل زلزالا شديدا، نفس الألفاظ، فاللي ينتقل ذهن رأس إن يعرف هاي المقصود وغيرها طبعا، لكن هاي الآية بالنص. فإذا لما بالأحزاب يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذاك الوعد الذي كان. مستهم البأساء والضراء، على كيفكم لتنخفصوا لتصورون الحالة المارة بكم ما مارة بغيركم، لا، هاي سنة جارية في كل الأقوام. وزلزلوا، في سورة الأحزاب يقول وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول، هناك في الأحزاب تقول وظنوا بالله ظنونا، هذا هو الظن، شوف، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، زعنا ما بقى بينا طاقة ولا بينا صبر، ألا إن نصر الله قريب. يأتي الاطمئنان رأسه، يأتي تسكين الروح والنفس رأسه، يأتي الجواب. وفعلا كانت آخر معاناة للمسلمين هي في الأحزاب، بعد الأحزاب بسنة بعد بدأت انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الخامسة الأحزاب، في السادسة صار الحديبية، صلح الحديبية اللي سورة الفتح تسمي الفتح المبين، ثم في السابعة عمرة القضاء، وفي الثامنة فتح مكة، وانفتحت الجزيرة العربية أمام المسلمين، كانت آخر مواجهة وآخر امتحان واختبار للمسلمين هي سورة الأحزاب. رأسا يأتي الجواب، ألا إن نصر الله قريب. فهذا إذن موقفنا الذي يجب أن يكون أمام هذه التحديات التي ذكرناها. قلنا نأخذ هذا الدرس من سورة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هاي ما خاصة بسورة الأحزاب، كل شياطين الإنس والجن هؤلاء يتحزبون ضد المؤمنين خصوصا في العراق، لأن مركز النور وانطلاق النور للعالم كله هو العراق، لا تستغرب التحزب يصير ضد العراق من شياطين الإنس والجن ومن القريب ومن البعيد. قالوا هذا ما وعدنا الله، أريد هكذا يكون موقفكم، هكذا رد فعلكم، لا تيأسوا، لا تقنطوا، لا تشعروا بالإحباط، لا تضعف هممكم أبدا. وصدق الله ورسوله، ألا إن نصر الله قريب، هذا الوعد موجود. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى أن يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، خلاص لم يزلزلهم هذا تجمع الأحزاب إلى آخره. فمحل الشاهد إذن نحن ما دمنا بين حضرة بين يدي مجموعة طيبة من النخب الأكاديمية الشباب المؤمنين ونخب من طلب العلم طلبة العلم، إن شاء الله نرجو أن يأخذوا هذا الدرس من الهمة العالية حينما يجتمع عليهم الأحزاب كما اجتمعوا على الذين من قبلهم. والله تعالى صادق في وعده على أن نصر الله قريب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.